الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا أخذنا في الدرس الماضي أن قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين أن الدين مقدم بالإجماع، وقدمت الوصية على الدين قيل لأن أولى تفيد الترتيب، وقيل لأن الوصية أقل لزوما من الدين فقدمت للاهتمام، وقيل لكثرة وقوعها بالنسبة إلى الديون، وقيل لأنها حظ المساكين والضعفاء، فأما الدين أي ولا يوجد له مطالب في الغالب، والدين حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال، وقيل لأن الوصية ينشئها صاحبها من قبل نفسه، وأما الدين فهو ثابت مؤدا ذكره أو لم يذكره. قال الثانية والعشرون: ولما ثبت هذا تعلق الشافعي بذلك في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث لإطلاق قوله تعالى أو دين، فشمل ما كان دينا لله وما كان دينا للمخلوق في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث. فقال: إن الرجل إذا فرط في زكاته وحجه وجب أخذ ذلك من رأس ماله، بمعنى أن الرجل إذا كان فرط في الزكاة 20 سنة وهو يعلم وجوب الزكاة ويعتقده ولكنه فرط فيه، وبلغت زكاته في كل سنة مثلا بلغت زكاته 100,000 في كل سنة، فإنه يخرج من ماله في 20 سنة يخرج 2 مليون، يخرج مليونان من رأس المال قبل قسمة التركة، هذا في الزكاة. وقال أيضا أي الشافعي: وإذا كان فرط في الحج أمكنه أن يحج ولم يحج فيؤخذ من رأس المال قيمة حج، يؤخذ من رأس المال قيمة حج. نعم. قال: وهذا ظاهر ببادئ الرأي، قال القرطبي، لأنه حق من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين، لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدمي. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أديت من ثلثه. إذن الشافعي ماذا يقول؟ يقول لازمة في ماله تخرج وإن لم يوص بها، يخرج قيمة الحج ويخرج قيمة ويخرج الزكاة التي فرط فيها. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أديت من ثلثه، وإن سكت عنها لم يخرج عنه شيء. قالوا: لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء، لأنه قد يتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله، فلا يبقى للورثة حق. والذي يظهر والله أعلم أنه ليس بلازم أن يخرج عنه قيمة الحج إذا فرط هو في الدنيا في حياته، فليس بلازم أن يخرج من تركته ما يحج به إلا إذا أوصى، لأن ذلك لم يكن مشهورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الحج عن الموتى الذين سوفوا في الحج. فإذا أوصى أو طابت أنفس الورثة أن يحجوا عن ميتهم قبل أن يقسموا التركة، أن يعزلوا مقدار الحج، فهذا أمر طيب، وهو من التعاون مع ميتهم، لعل الله عز وجل أن يعفو عنه، يحجون عنه ويصل ثوابه إليه إن شاء الله ويستغفرون له فيخف عليه الأمر. ولكن ليس هناك دليل على الوجوب أنه يجب إخراج قيمة الحج قبل قسمة التركة، لا نعلم دليلا على وجوب ذلك. وأما الاستدلال بقوله أو دين في هذا ففيه مناقشة، من جهة أنه فرط في واجب من الواجبات فلا يؤخذ أو فلا يتدارك ذلك باللزوم إلا فيما جاء به النص، فإذا فرط في صلوات فلا تقضى، وإذا فرط في أنواع من أنواع العبادات رجع بها إلى الدليل. فالصوم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، جاء به الدليل. وأما الحج فأخذه منها من العموم، هذا من عموم هذه الآية فقط فيه نظر، ولا سيما من جهة أن هذا لم يكن مشتهرا عند السلف فيما نعلم. والزكاة قد يقال بأنها تخرج لأنها حق من الحقوق، والحج من حيث الإلزام لا يلزم، لأن المال بعد الموت الأصل أنه صار للورثة إلا ما جاء به الدليل من قضائه من وصية أو دين. فالظاهر في هذا أن قول أبي حنيفة ومالك أنه أقرب. فإذا لا يحج عنه إلا بوصية أو تبرع من الورثة، والله أعلم. ثالثة والعشرون، قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قال رفع بالابتداء والخبر مضمر تقديره آباؤكم وأبناؤكم هم المقسوم عليهم وهم المعطون. هذا قول. والقول الثاني أن جملة لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا هي جملة الخبر، وهذا أقرب، آباؤكم مبتدأ وأبناؤكم معطوفا عليه، وجملة لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا هذه الجملة في محل رفع خبر. قال الرابعة والعشرون، لأن الأصل عدم التقدير، الرابعة والعشرون قوله تعالى لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا، قيل في الدنيا بالدعاء والصدقة كما جاء في الأثر إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده. وفي الحديث الصحيح إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر أو ولد صالح يدعو له. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي ينفعونكم في الدنيا بأن يدعون لكم برفع الدرجات في الآخرة، أو يتصدق عليكم في الدنيا فتثابون عليه في الآخرة. فقوله في الدنيا أي نفعهم حال كونهم في الدنيا، حال كونهم في الدنيا. وقيل في الآخرة أي النفع يكون في الآخرة، فقد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه، أي يرفع الأب إلى مرتبة ابنه، يشفع الابن لأبيه في رفع درجته. عن ابن عباس والحسن. وقال بعض المفسرين إن الابن إذا كان أرفع من درجة أبيه في الآخرة سأل الله فرفع إليه أباه شفع لأبيه، وكذلك الأب إذا كان أرفع من ابنه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال وسيأتي في الطور بيانه. وقيل في الدنيا والآخرة، قاله ابن زيد واللفظ يقتضي ذلك. أي لفظ؟ لفظ الإطلاق، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فنفع مطلق، والمطلق يبقى على إطلاقه، فيشمل ما كان من نفع في الدنيا ويشمل ما كان من نفع في الآخرة. فلا يدرى أيكون الأب أكثر نفعا للولد أم الولد أكثر نفعا للأب، وكلاهما ينفع صاحبه، ومراحل النفع متفاوتة، مراحل النفع متفاوتة. والنفع يكون دنيويا ينفعه في الدنيا، ينفعه حال كونه في الدنيا للدنيا، وينفعه حال كونه في الدنيا للدين، وينفعه في الآخرة في الشفاعة ورفع الدرجات. الخامسة والعشرون قوله تعالى فريضة من الله، فريضة، نعم، قول الله سبحانه وتعالى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فريضة قال نصب على المصدر المؤكد، إذ معنى يوصيكم يفرض عليكم، وقال مكي وغيره وهي حال مؤكدة، والعامل يوصيكم وذلك ضعيف، أو يوصيكم أي يوصيكم مفروضا عليكم. وقد تقدم في الدرس قال معلقا في الحاشية أما مكي في مشكل إعراب القرآن فقال إنها منصوبة على المصدر، والذي قال إنها نصب على التوكيد والحال أو الحال الزجاج. قال والآية متعلقة بما تقدم، وذلك أنه عرف العباد أنهم كفوا مؤنة الاجتهاد في إيصاء القرابة مع اجتماعهم في القرابة، أي إن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضا في الدنيا بالتناصر والمواساة وفي الآخرة بالشفاعة، وإذا تقرر ذلك في الآباء والأبناء تقرر ذلك في جميع الأقارب. فلو كان القسمة موكولة إلى الاجتهاد لوجب النظر في غنى كل واحد منهم، وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط. لو نظر الإنسان إلى الأنفع فأعطاه أكثر يضطرب المقياس، يضطرب المقياس، فيكون الولد مثلا في صغره، الولد في صغره، مات أبوه وكان جده أنفع له، فيأتي من يعطي الجد الأكثر ويقول لأن الجد أكثر نفعا من الأب الذي مات، ويكون الابن نال نصيبا أقل. وإذا كان الابن كبيرا فمات أبوه وكان الابن قد نفع أباه، نعم نفعا عظيما، وجده ربما لم ينفعه بشيء، فيأتي من يقول المال أعطوه للابن ولا تعطوا الجد شيئا لأنه لم ينفعه، تكون هناك مواضع اضطراب، فإن النفع يختلف من أسرة إلى أخرى، من قريب إلى آخر، فلهذا قسم الله عز وجل الفرائض على ما شرعه لئلا يضطرب الناس في ذلك، ولم يكلها إليهم ولاجتهادهم. قال: إذ قد يختلف الأمر، فبين الرب تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يوكل إلى اجتهاده في مقادير المواريث، بل بين المقادير شرعا، ثم قال: إن الله كان عليما، أي بقسمة المواريث، حكيما. حكم قسمتها وبينها لأهلها. وقال الزجاج: عليما، أي بالأشياء قبل خلقها، حكيما بما يقدره ويمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لم يزل ولا يزال، والخبر منه بالماضي كالخبر منه بالاستقبال. ومذهب سيبويه أنهم رأوا حكمة وعلما، فقيل لهم: إن الله عز وجل كان كذلك ولم يزل، لم يزل على ما رأيتم. السادسة والعشرون، قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآيتين. الخطاب للرجال، والولد هنا بنو الصلب، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ما المقصود بالولد؟ بنو الصلب وبنو بنيهم، وإن سفلوا ذكرانا وإناثا واحدا فما زاد بإجماع. فمعنى ذلك أن الولد ينقص الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، سواء أكان ذكرا أم أنثى، كان ابن صلب أم كان ابن بنيه. فيدخل في ذلك الابن والبنت، وابن الابن وبنت الابن، وابن ابن الابن وبنت ابن الابن، وهكذا. وإن سفروا هؤلاء في الأولاد الوارثين. فأما في غير الوارثين الذين هم أبناء البنات، هؤلاء ليسوا بحاجبين. مثال ذلك: هلك هالك وترك زوجا، ترك زوجا وبنتا، كم تعطي الزوج؟ الربع. ترك زوجا وابنا، كم تعطي الزوج؟ الربع. ترك زوجا وابن بنت، كم تعطي الزوج؟ النصف، لأن ابن البنت ليس من الورثة. وإذا ترك بنت الابن تنقصه من النصف إلى الربع. فإذا ما المقصود بالأولاد؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. المراد إن لم يكن لهن ابن أو بنت، أو بنت ابن، أو ابن ابن، وإن نزل الأب بمحض الذكور، معناه ذكور خالصين، أن يكونوا ذكورا خالصا ما فيه إناث، يعني بنت ابن، بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، بنت ابن 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 ابن، ينزل الأب بمحض الذكور. أما بنت ابن ابن بنت ابن هذه ليست وارثة. ابن ابن بنت ابن ليس بوارث. فإذا نزل ينزل الأب وحده بمحض الذكور، بمحض الذكور. قال رحمه الله: وأجمع العلماء على أن للزوج النصف النصف مع عدم الولد أو ولد الولد، وله مع وجوده الربع الربع. وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد، والثمن مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد واحد، وأنهن شركاء في ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجميع، كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهن. نعم، فإذا اشتركنا. طيب يا أخوة، فائدة نختم بها: التزاحم في الفرض. التزاحم في التعصيب واضح، تزاحم في التعصيب. هلك هالك وترك خمسة أبناء، يتزاحمون في ماذا؟ في نصيبهم الذي هو التعصيب، قسم بينهم بالسوية. ترك خمسة أبناء وخمس بنات تعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. ترك إخوة وهو كلالة، إخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب، كانوا ذكورا أو كانوا ذكورا وإناثا تعصيب. هناك تزاحم في فرض، تزاحم في فرض. ومرت بكم فائدة أن التزاحم أو أن ما كان من اثنين فأكثر، ما كان من اثنين فأكثر إنما يكون في جانب ماذا؟ في جانب الإناث. اثنين فأكثر يكون في جانب الإناث، يعني التزاحم، تزاحم في فرض الفروض. اثنين فأكثر يكون في جانب الإناث. فإذا التزاحم في الفرض يقع في الثلثين في البنات أو في بنات الابن، وفي الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب. طيب، هذا تزاحم في ماذا؟ تزاحم في فرض، ثلثان يتزاحم فيه من دخل فيه، كنا ثنتين أو كنا عشرين يتزاحمنا في هذا الفرض. طيب، ومثل ذلك الزوجات يتزاحمنا في الفرض الذي هو الربع أو الثمن، ومثل ذلك الجدات يشتركنا في السدس، تزاحمنا في السدس، يتزاحمنا في ماذا؟ في السدس. هذا زحام في الفرض، يكون في البنات وفي الأخوات وفي الزوجات وفي الجدات. طيب، هذا تزاحم في الفروض. أما التزاحم في التعصيب فهذا شأنه واضح. ومن التزاحم كذلك في الفرض، ويكون الذكر داخلا فيه، الإخوة لأم، الإخوة لأم. إذا كان هناك ثلاثة إخوة لأم، ثلاثة أخوات لأم، وكانوا كلالة لا فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور، كم ستعطي الإخوة لأم والأخوات لأم؟ كم ستعطيهم؟ الثلث، يزدحمون ويشتركون في ماذا؟ في الثلث، قلوا أو كثروا. فهذا ليس بتعصيب، هذا تزاحم في فرض، ولهذا الذكر يعطى مثل الأنثى، يعطى الذكر مثل الأنثى. إذن التزاحم في الفروض كله في الإناث، إلا في الأخوات لأم فإنه يكون في الإناث، والذكور الذكر مثل الأنثى. واضح؟ طيب، والسابعة والعشرون إن شاء الله من الدرس القادم، نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.